بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: في أمر مريج، يعني في أمر مختلف مضطرب، لما خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل كما قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني في أمر مختلف مضطرب، عمي عليهم به الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا في الاختلاف والاضطراب. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. قال العلامة ابن باز رحمه الله:
ولهذا الله سبحانه وتعالى ما وكلنا إلى عقول مرتب على الذين يؤمنون بالغيب أنها من صفات أهل الإيمان، وهذه الأمور الغيبية لا ينبغي للمؤمن أن يؤمن فيها عقله أو يفكر فيها، بل يسلم ويؤمن، الله أخبرنا بها لكنه لم يبين لنا ماهيتها وكيفيتها، وترك ذلك لنا، وترك ذلك أن نؤمن به إيمانا جازما، وجعل ذلك الإيمان من خصائص من صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وامتدحهم سبحانه وتعالى وقال: ليس كمثله شيء، فما تركنا للعقول ولا نعمل العقول في مثل تلك النصوص الغيبية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي علينا التسليم. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق، فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم. وعلى أي عقل يوزن الكتاب والسنة وبأي عقل؟ فإن العقول مضطربة ومختلفة.
العقول مختلفة، ليست عقول واحد، على عقل من نزل، ليست عقول متفقة وإنما مختلفة، لكن نزل على عقل من؟ نعم.
فإن العقول مضطربة ومختلفة، فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط، فليست ميزانا، وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
حتى العقول الصحيحة لكن عقول صحيحة لا بد بها من خلاف، لكن لو تمسكت بالنصوص مع صحة العقل لساروا في خط مستقيم جميعا.
وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان، فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى أن جدلهم لا ينتهي، هذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا، مما يملي عليهم الشيطان، فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه عن الله بواسطة جبرائيل عليه السلام، بل يجب التمسك بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله، ولا يلتفت إلى جدال من جادل وإلى تأويل من أول وإلى خصومة من خاصم، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة وتزيف أقوالهم وينهى عن سماع أقوالهم ويبين باطلهم حتى يحذرهم الناس. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام الذين يروجون الكلام ويحكمون العقول. قال: حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة وحكم العقل، أو قال: وأخذ بالكلام. قال رحمه:
هذا جزاء، لأن علم الكلام لا يفيد ولا يحتاج إليه الطالب الذكي ولا يحتاج إليه العالم، إنما يحتاج إليه في تلك الفترة ليردوا أقوالهم الباطلة الفاسدة. وأما الإنسان لا ينبغي له أن يتعلم مثل هذه الأمور. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمقصود من هذا كله أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر المريج، فالذين أنكروا الصفات اختلفوا واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات، وعلى أي عقل، وما يثبت وماذا يثبت وماذا ينفى. وهكذا الذين أنكروا المعاد والجنة والنار اضطربوا من الفلاسفة وغيرهم فاختلفوا، فهذا يكذب هذا، وهذا يزيف هذا، وهذا يثبت ما نفاه هذا، وهذا ينفي ما أثبته هذا، فصاروا في أمر مريج. أما أهل الحق الذين تلقوا دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على
لهذا ما تجد بينهم خلاف، لأن المنبع الذي استقى منه الجميع هو واحد، كتاب وسنة، وفهموا بما فهم السلف فما اختلفوا، وكان منبعهم واحد ومشربهم واحد. وأما الذين أعملوا العقول فهم الذين اختلفوا، وهم الذين ما اهتدوا إلى الحق.
قال رحمه الله: أما أهل الحق الذين تلقوا دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم جل وعلا، فهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب الاعتصام بهذا الحبل وهو دين الله، وهو ما جاء به الكتاب والسنة، فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة. فبعثه الله بالعلم والعمل، بعثه الله بالإخبار عما مضى من الأمور العظيمة، وبعثه الله بأعمال شرعية وشرائع عادلة يسير عليها العباد، كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله. الإيمان بالمبدأ أن الله هو رب الجميع وإله الجميع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى وما شرع لهم من العبادات، واليوم الآخر الإيمان بالمعاد الآخرة وما يكون فيها من أهوال في يوم القيامة وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنار. فجمع بين هذا وهذا، بين المبدأ والمعاد، الإيمان بالله وما شرعه لهم من الدين وما أخبر به عن الماضين، واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور.
كل ما في القرآن مما فرضه الله سبحانه وتعالى من الشرائع، ومما أخبرنا به عن الأمم السابقة، ومما أعلمنا به مما يأتي وهو مما غاب عنا، هكذا ينبغي المؤمن أن يكون مؤمنا بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن الذي يسلم تسليم، تسليم لما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: آمنا كل به من عند رب، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وحده القرآن والسنة، وليس بينهما خلاف.
قال رحمه الله: وما يكون فيه من الأمور واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور العظيمة التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى أتباعه الإيمان بهذا وهذا، الإيمان بالمبدأ والأخبار الصادقة التي أخبر بها وهو الهدى، والإيمان باليوم الآخر وما بعده من الأهوال وما كان هناك إلى انتهاء أمر العالم بدخول الجنة أو النار، وبهذا ينتهي أمر العالم. انتهى كلامه رحمه الله. كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا وأنصح الناس. أما قوله أعلم الناس، لأنه يتلقاه عن الرب عز وجل بواسطة الملك الصادق، والناس لا يعلمون ذلك، وليس عندهم خبر إلا بما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والكذب. أما هذا فهو يتلقى بالأخبار عن أصدق الخلق عن الرب عز وجل. وأما كونه أنصح الناس، فلأن الله جل وعلا جعله رحمة للعالمين، وجب له على خير الأخلاق وعلى خير الصفات، وجب له على الصدق وأمره به، فكان أصدق الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: وأفصحهم
ترى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وحي من الله. ينبغي على المؤمن أن يكون متابعا وأن يكون متبعا.
قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: وأفصحهم. قال العلامة ابن باز: كذلك جعله الله أفصح الناس عبارة وبيانا، فهو قادر على بيان ما بعثه الله به يبينه بأوضح عبارة وأبين عبارة حتى لا تخفى على المستمع. انتهى كلامه. فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. قال العلامة ابن باز:
ما جاء في حديث جبريل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله دخل عليه الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان، وساله عن الساعه وعن علاماتها، وكل ذلك يوافقه على تلك الاجابات التي يجيب بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لاصحابه: اتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ذاك جبريل اتاكم يعلمكم دينه. هذا كله دين، كل ما جاء في الكتاب وفي السنه دين، ينبغي للمؤمن ان يكون مؤمنا به بغير تفصيل، ايمان عام. واما اهل العلم هم الذين يؤمنون تفصيلا. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: السلام. وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ، إنما خيل للناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا متى توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان. ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وجعله رحمة للعالمين. وهذا كله مما بينه للناس وهداهم إليه وأرشدهم إليه بما أعطاه الله من علم وقدرة وبيان. فمن زعم خلاف ذلك فقد ساءت ظنونه بالله عز وجل، وساءت ظنونه برسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون من أكفر الناس وأضلهم. قال العلامة، انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا البيان على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله وباليوم الآخر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم أبعدهم عن الهدى، حيث نسبوا الرسل إلى التخيل، وأنهم أتوا بغير الحقيقة، وأنهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة لها، وهذا من أكفر الكفر وأضل الضلال، صلى الله العافية. وهذا قول الفلاسفة والملحدين الذين لا يعرفون ربا ولا إلها ولا دينا، وهكذا من تبعهم من الملاحدة.
يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خيل لهم الأمور، ما بين لهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى مراعاة للمصلحة وخوفا عليه وجمعا لهم، كما يقوله الآن الذين يحثون على الاجتماع وعدم النصح للناس وعدم بيانهم حتى لا يتفرقوا. ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيل لهم العبادات، وخاصه الامور الاخرويه وهي التي غابت عنا حتى يخاف الناس، يعني من باب التخويف ليس من باب الايمان. وهؤلاء هم غلاة المتفلسفه والصوفيه، لانهم يقولون ان فيهم من يعلم حقائق الأمور، حقائق الأمور التي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهم الذين يتصرفون في هذا الكون، وأنهم يقولون لا تنزل قطرة من السماء إلا بإرادتهم، وأن يعني أقطابهم يعني أن الولي يخلق كما يخلق الله سبحانه وتعالى. إنما أوتوا من مما تعلموه من تلك الفلسفات وأحكام العقول فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي من الكتاب والسنة، وحكموا بصحة ما أدركته عقولهم ونفوا ما لم تستطيع عقولهم من الأمور الغيبية. الله أعلم.
قال رحمه الله: وهكذا من تبعهم من الملاحدة من الرافضة والصوفية وغيرهم، نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة.
لأنهم يقولون إيمان عامة وإيمان للخاصة، وإيمان خاصة الخاصة، وهم أهل الباطنية. حتى إذا بلغ أحدهم مرحلة من المراحل انتبت عنه تلك التكاليف الشريفة، لا يصلي ولا يصوم ولا ولي منها، لأنه وصل إلى مرحلة من المراحل تنتبي عنه تلك الأوامر الشرعية وتلك العبادات، فأصبحت له الولاية الخاصة.
قال: فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل.
هذه طائفة أخرى وهي طائفة أهل التأويل، هؤلاء الذين أهل التخيل، وهؤلاء هم أهل التأويل أول النصوص، ويقولون أن النصوص التي أتت ليست على ظاهرها، وإنما لها تأويل آخر ولها معنى آخر. نعم.
قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني،
يعني تركهم لعقولهم يبينونها. نعم.
ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذي قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفورنا
أهل التأويل أراد في هذه الرسالة الرد على أهل التأويل، يعني مقصود الرسالة الرد على أهل التأويل ليس على أهل التخيل.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعات نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا كله واضح في الرد على الجهمية والمعتزلة، فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر شيء، فقد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو أصدق الكلام، وجاءت به السنة الصحيحة، فعلم بذلك أن صفات الرب وأسماءه أمر ثابت وحق، حتى الجاهلية في جاهليتها لم تنكر ذلك. فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر في الأدلة من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك، فإذا صاغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا بابا للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص المعاد من الكتاب والسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن شبهات الفلاسفة باطلة، وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من أبطل الباطل وأضل الضلال. والنصوص واضحة بينة ثابتة في بيان ما أخبر به الله به من المعاد من معاد الأبدان، وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار، وما أعده الله لهؤلاء وهؤلاء، كل ذلك من أوضح النصوص ومن أبين النصوص، وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون والمسلمون. وكذلك الصفات سواء بسواء من باب أولى. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب النفات.
يشير إلى خبر اليهود الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضع السماوات على ذهن، إلى آخر الحديث. قال فضحك إقرارا لقوله نعم، وتصديقا لما ذكره. نعم.
قال: ولم يعيبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود وعدم إيمانهم وقلة بصائرهم وعدم الحياء. ولهذا قالوا هذه المقالات الشنيعة: يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، استراح لما فرغ من السماوات والأرض، وجعلوا يوم السبت هو يوم الاستراحة. وكل هذا من أكاذيبهم وباطلهم الشنيعة التي قالوها من غير حياء ومن غير أدب وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم وضلالهم، نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم جزاك الله خير.